بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في كتاب الشمائل، وما زلنا في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الباب فيه مجموعة من الأحاديث. قد أخذنا فيه حديث عائشة وحديث جابر نعمة الإدام الخل، كذلك حديث الزيت وحديث أكل الدجاج وأيضا أكل لحم الحبارة وغير ذلك، وتبقى مجموعة من الأحاديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله برقم 135 كما في المختصر. وذكرنا كلام النووي رحمه الله تعالى أن الدباء هو اليقطين المذكور في الآية في قوله تعالى: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ويقال أيضا الدباء بالمد والدباء بالقصر، وهذا فيه منافع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اليقطين بارد رطب، يغذو غذاء أو يغذو غذاء يسيرا، وهو سريع الانحدار وإن لم يفسد قبل الهضم، تولد منه خلط محمود، ومن خاصيته أنه يتولد منه خلط محمود مجانس لما يصحبه، وهو لطيف مائي يعني أكثره ماء، يغذو أو يغذو غذاء رطبا بلغميا، سبب البلغم في المعدة. قال: وينفع المحرورين ولا يلائم المبرودين، يعني الذي جسمه حار ينفعه ذلك، ومن الغالب عليهم البلغم أصحاب البرودة، وماءه يقطع العطش ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيفما استعمل، ولا يتداوى المحرورين بمثله ولا أعجل منه نفعا. انتهى كلامه كما في الزاد. وفي هذا الحديث مجموعة أيضا من الفوائد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه فوائد، منها إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يجيب الداعي. وإباحة كسب الخياط، لأن الذي دعاه خياط كما في الرواية الأخرى التي ستأتي. وإباحة المرق وفضيلة أكل الدباء، وأنه يستحب أن يحب الدباء. لماذا يستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. قال: وكذلك كل شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا، لأن أنس كان يقدم الدباء للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤثر غيره على نفسه. قال: إذا لم يكرهه صاحب الطعام، إذا لم يكره ذلك فيجوز أنك تقسم ما في المائدة الذي عندك كثير مثلا من خبز أو من إدام تعطيه لغيرك في المائدة. وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة فيحتمل أمرين، يعني كان يتتبع الدباء أنس رضي الله عنه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من حوالي جوانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع الجوانب. الأمر الأول يحتمل أنه كان يتتبعه من جوانبها ولا من جانبه، يعني من جانب ذلكم الآكل، من جانبه كان يتتبعها لا من جميع الجوانب، يعني لا يمد يده إلى المكان الآخر. قال فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذه من آداب الطعام. والاحتمال الثاني أن يكون من جميع الجوانب. الاحتمال الثاني يحتمل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع الدباء ولو كانت بعيدة منه. قال وإنما نهي عن ذلك لئلا يتقدره جليسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدره أحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء لأنه عليه الصلاة والسلام لا أحد يتقدره، بل كانوا يتتبعون أثاره صلى الله عليه وسلم لأجل البركة كما في مسألة العرق والوضوء والبصاق ونحو ذلك، وهكذا أيضا ما كان عليه الصلاة والسلام من الشمائل. وأما غيره قد يتقدره بعض الناس، يعني إذا رأى غيره يأتي بيده إلى مكان أكله. قال رحمه الله بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه وسلم ونخامته، وهذا في أحاديث كثيرة. قال ويدلكون بذلك وجوههم وشرب بعضهم بوله، يقول النووي رحمه الله وشرب بعضهم بوله. وردت هذه في قصة ضعيفة، وردت هذه في قصة ضعيفة، فلعل النووي رأى أن ذلك ثابت، وإلا لم يصح أن أحدا شرب من بول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جارية كانت والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فبال في قصعة فجاءت وشربت تلك من ذلك أم تلك القصعة. قال وشرب بعضهم بوله، وهذا قلنا لم يصح. قال وبعضهم دمه، والمقصود والله أعلم أنه ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد، حيثما أدخل بعضهم دخلت حلقة من حلق المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بعض الصحابة بفمه. قال وغير ذلك بما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره صلى الله عليه وسلم التي يخالفه فيها غيره. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال الترمذي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر، إسماعيل يروي عن قيس بن أبي حازم، حديث المشهور حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. عن حكيم بن جابر وهو ثقة، عن أبيه وأبوه هو جابر بن طارق الصحابي الجليل، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع، فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. والحديث صححه الألباني رحمه الله. في هذا تكثير الطعام بمثل الدباء ونحوها، إذا كان الطعام قليلا تكثره بمثل هذه الأشياء في الإدام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الدباء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق ثقة حجة بن عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله ابن أبي طلحة الصحابي الجليل، أبو طلحة الصحابي الجليل زوج أمي سليم، أنه سمع أنس بن مالك وهو أبو حمزة رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. قد تقدم بعض كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وأما قوله في هذه الرواية إن خياطا، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسمه، لكن في رواية ثمامة عن أنس أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أن مولى له خياطا دعاه، يعني يحتمل أن يكون من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من مواليه. قال الحافظ أيضا: في هذا الحديث وظاهره يعارض الذي قبله في الأمر بالأكل مما يليه، يعني لأنه قال يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فجمع البخاري بينهما بحمل الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه، حمل الجواز البخاري على رضا من يأكل معه، يعني إذا علمت أن الذي يأكل معك يرضى فلا بأس أن تتتبع ما حوالي القصعة. قال: ورمز بذلك إلى تضعيف حديث عكراش، عكراش الذي أخرجه الترمذي، حيث جاء فيه التفصيل بينما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى ما يليه. يعني جاء هناك حديث عند الإمام الترمذي رحمه الله أنه إذا كان الطعام لونا واحدا كالأرز مثلا فلا تتعدى إلى الآخر، وإنما تأكل من جانبك، لكن لو كان في المائدة ألوان من الطعام ليس لونا واحدا، هذا هنا كذا وهذا هنا كذا وهذا هنا كذا، وأنت نفسك تشتهي الذي بعيد، وهذا يقول هنا إذا كانت عدة ألوان فلا بأس أن تمتد اليد إلى البعيد. قال: أو أكثر من لون فيجوز، وقد حمله بعض الشراح على ذلك، وحمله الكرماني على أن الطعام كان للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني يقول هذا طعام قرب للنبي عليه الصلاة والسلام وحده. ونقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين فقال: إن المؤاكل لأهله وخدمه يباح له أن يتبع شهوته حيث رآها، يعني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأكل مع أهله ويأكل مع مواليه ومع خدمه، فلا بأس إذا كان هو الشريف فيهم والكبير فيهم والعاقل فيهم أنه يأكل مما شاء، أنه يأكل مما شاء. قال: إذا علم أن ذلك لا يكره منه، يعني إذا علم أن الحاضرين الذين يأكلون معه لا يكرهون ذلك لأنه أبوهم أو كبيرهم وسيدهم، وهذا لا يكرهون منه أن يمد يده إلى هنا أو إلى هنا، بل يحبون ذلك منه أنه يأخذ ما لذ وطاب من الطعام الموجود في السفرة. قال: فإذا علم كراهتهم لذلك لم يأكل إلا مما يليه. وقال ابن التين، هذا جمع الإمام مالك رحمه الله تعالى في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل مما يليك، كل مما يليك، الآن كل مما يليك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو بفعله عليه الصلاة والسلام أنه تتبع الدباء من حوالي الصحفة، تتبعها من حوالي الصحفة. فجمع العلماء بين الأمر وبين الفعل، بين الأمر وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أن ذلك إذا كان لا يكرهون ذلك منه أو كان من هذا المؤاكل ممن هو من أهله وخدمه ونحو ذلك فهذا يجوز. وقال ابن التين إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. وقال في موضع آخر إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده. أما قوله كان يأكل وحده فهذا ليس بصحيح، لأن الروايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه أنس لأنه دعي معه، فكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فيدل على أنهم كانوا يأكلون جماعة على هذا الطعام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء لأنه يحبها، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يكرهون ذلك منه كما قال النووي رحمه الله تعالى بل يحبون ذلك للتبرك بآثاره. وفي هذا أيضا الحديث مجموعة من الفوائد، في هذا الحديث مجموعة من الفوائد. الفائدة الأولى جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي من قبل خياط، من قبل خياط فأجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وهذا من شمائله ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، أجاب الدعوة دعوة خياط فأجاب هذه الدعوة. وفيه أيضا من فوائده جواز مؤاكلة الخادم، مؤاكلة الخادم، لأن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قيل أن هذا الخياط أكل معه وقيل أنه لم يأكل معه. الفائدة الثالثة بيان ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو في النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع واللطف بالأصحاب، واللطف بالأصحاب والتعاهد منه عليه الصلاة والسلام بالمجيء إلى منازلهم، بالمجيء إلى منازلهم، لأن الذي دعاه خياط فأتى إلى منزله، فأتى إلى المنزل، فلا بأس أن يتعاهد مرة أو بعض المرات، فيتعاهد أصحابه الذين هم حوله ويتفقد أحوالهم ويطيب خواطرهم إذا دعي إلى ذلك. والفائدة الرابعة فيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا، إجابة ولو كان قليلا، قرب للنبي صلى الله عليه وسلم إدام فيه دبا، ولو كان الطعام قليلا ودعيت إليه فأجب. والفائدة الخامسة مناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، أيضا الضيوف بعضهم بعض يواسي بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، ما استأثر أحدهم بالطعام لوحده، يعني رأى طعاما عنده أفضل من ذاك الذي بعيد منه وصاحبه بعيد منه يده، أقل شيء يقسم يضع قليل من هذا هناك عند صاحبه، لأن هذا الطعام طيب، لأن قد تكون هناك ألوان متعددة فأنت لا تستأثر بكل شيء لنفسك، يعني تحب لنفسك الزين، بل أنت أيضا ترى صاحبك ينظر، ربما ينظر ونفسه تشتهيه، وربما ما يتكلم، يستحي أن يقول هات من ذاك واعطني من ذاك، أو يمد يده إليك تقول هذا غير مؤدب في نفسك أو كذا، لا، فأنت تواسي مواساة الضيفان بعضهم بعضا. فكان أنس يقرب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره، لكن تعطي أنت نفسك للآخر. والفائدة السادسة فيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، لأن في رواية يقول الحافظ في رواية أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله، يعني يجوز أيضا المضيف هذا أنه ما يأكل مع الضيف، إذا كان عنده عمل ممكن يقرب الطعام ويقول حياكم الله تفضلوا على الطعام، قد يكون صائما، قد يكون شيء آخر عنده يشغله، له أن ماذا أن لا يغرب معهم إذا كان علم أنهم ماذا؟ أنهم لا يكرهون ذلك. ولكن إذا لحوا صروا عليه قالوا له تفضل معنا ولا نأكل، كما في قصة أضياف أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أمر ابنه عبد الرحمن أن يقدم للأضياف الطعام، طعام العشاء، ثم امتنع الأضياف، قالوا ما نأكل حتى يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فبقوا ما أكلوا الطعام حتى جاء أبو بكر وتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وكما قال في الحديث سب وجدع وقال يا غنثر على ابنه لماذا لم تقدم لهم الطعام، وظن أن ذلك من ابنه، قال إنه امتنعوا ولم يأكلوا حتى ماذا؟ حتى تأتي. قال فيؤخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أقر الخياط أنه ما يأكل معه. قال ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، يحتمل أيضا أن الطعام كان قليلا فالمضيف يؤثره للضيف. قال ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام، ويحتمل أنه قد أكل من قبل وأنه شبعان ما عنده فراغ للأكل. قال ويحتمل أن يكون صائما، هذه كل احتمالات لمن؟ للمضيف، لصاحب المنزل، أنه ما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. الفائدة السابعة في هذا الحديث فيه الحرص على التشبه بأهل الخير، فيه الحرص بالتشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها، لأن أنس قال فما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتتبعها، ففيه الاقتداء بأفعال أهل الخير والصلاح. الفائدة الثامنة في فضيلة لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لأنه تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء التي هي جبلية، فهذا الحديث فيه هذه الفوائد وفيه فوائد أخرى، والله يؤتي فضله من يشاء. طيب لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى إلى درس لاحق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.